أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: القاعدة التاسعة والعشرون: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف أو شرط أو استثناء أو غيرها من القيود. هذه القاعدة تعود إلى استعمال لغة العرب، فلا بد من التقيد بهذه اللغة في الألفاظ التي ينبني عليها حكم شرعي، ويضرب لهذه القاعدة بأمثلة كثيرة جدا، من أوضحها باب من الأبواب الفقهية وهو باب الوقف. إذا يعني عملنا هذه القاعدة في هذا الباب وهو باب الوقف، وقال رجل: أوقفت هذه الشركة على الفقراء، نقول هذا لفظ ينبني عليه حكم شرعي، هذا لفظ ينبني عليه حكم شرعي، فنعمل فيه هذه القاعدة، وهي: يجب تقييد اللفظ بملحقاته من وصف. أوقفت هذه الشركة على الفقراء، إذن كل هذه الأموال تذهب إلى الفقراء، ولو كان هذا الفقير ابنه أو أمه أو عمه أو أي من أقاربه، نعمل هذا الوصف أو الشرط: أوقفت هذه الشركة على الفقراء من طلبة العلم، فجعلت لهذا الوصف خاصية معينة، فقير، وأشترط في هذا الفقير أن يكون طالب علم. أوقفت هذا البيت أو أوقفت هذه الشركة أو أوقفت هذه الدار كما مثلها هنا على زيد وعمر، يقول هكذا: لزيد الثلث ولعمر الثلثان. يبقى لابد أن أوقف هذه الدار أو هذه الشركة على زيد وعمر، فأعطي لزيد ثلث وأعطي لعمر الثلثين. أوقفت هذه الشركة على أولاد فلان إلا فلان، على أولاد محمد بن علي إلا ابنه خالد مثلا. يبقى القاعدة ها هنا مشروحة في كتب الفقه، وأنه يجب التقيد بهذه الألفاظ، ويقصد باللفظ ها هنا اللفظ الذي يأتي من ورائه حكم شرعي وتفعيل شرعي، تنبه إلى هذا، أو غيرها من القيود كما أطلقها هنا الإمام. من غيرها من القيود زي التوكيد، مثل عليه: أوقفت على أولاد فلان، فهذا يحتمل أنه أراد إيه؟ أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده أو أولاده هو بس. فإذا قال: أوقفت على أولاد زيد نفسه، فإن الوقف يكون لأولاد زيد من صلبه دون أولاد الأولاد، فده وكد، فيه توكيد. يبقى المسألة في هذه القاعدة أن هذا التقييد بالألفاظ الشرعية معمول به ولازم، من وصف أو شرط أو استثناء أو غير ذلك من التوكيد، ويعني إعمال هذه القواعد. ثم قال القاعدة الثلاثون: الشركاء في الأملاك، الشركاء في الأملاك يشتركون في زيادتها ونقصانها، ويشتركون في التعمير اللازم، وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم، ومع الجهل بمقدار مال كل منهما يتساوون. أنا أريد التركيز في مجمل هذه القواعد، لابد يعني أن نعي هذه القواعد لأنها تحل لك إشكالات كثيرة جدا في هذا الباب لا تجدها في كثير النصوص. فالقاعدة الفقهية لا غنى لطالب العلم الذي يريد أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى عنها، تضبط لك جل الأشياء. انظر هنا هذه القاعدة، هذا الشريك في الأملاك شركاء مشتركون في أشياء، مش الشركة في المكسب فقط أو في الخسارة فقط، لا، الشركة تكون في الزيادة والنقص. زادت الشركة نصيبك كم؟ 20%. هذه الزيادة تزيد بزيادة الأصل، فلو كانت في السنة الأولى 100، في السنة الثانية تكون 200، 300. طيب، يشتركون أيضا في التعمير اللازم. عندنا شركة البناء بتاعها هيسقط، أو سمى أشياء لابد أن تعمر في هذه الشركة، شركاء في هذا الإيه؟ في هذا التعمير. خلي بالك، قال وتقسط عليهم المصاريف بحسب ملكهم. إحنا الآن شركاء 10، طيب أنت شريك بكم؟ 10%، وأنت شريك بكم؟ 50%، وأنت شريك بكم؟ 15%، وهكذا. كيف نريد أن نعمر هذا المكان؟ سوف ندفع 100,000. طيب صاحبنا اللي عنده 20 لنصيب 20% هيدفع كام؟ 20,000 جنيه. طب اللي صاحبنا 50% نصيبه هيدفع 50,000 جنيه، وهكذا. ولا نقول احنا 10 نقسم علينا الايه؟ نقسم علينا الأموال، لا خطأ. هل تفعل هذا حال المكسب؟ إذا جاء المكسب فعلت هذا، إذا جاءت النفقة لا تفعل مثل هذا، يكون هذا من باب أكل عياذا بالله أموال الناس بالباطل. ومع الجهل بمقدار مال كل منهما يتساوى. طيب إحنا الآن شركاء، لكن اختلط المال ولا أدري لي كام ولا لك كام، ولكن إحنا شركاء. طيب ها هنا يقول يتساوى، لكن أنا مش متصور شريك، مش متصور شريك ليس له نصيب، أكيد بتاخده مكسب. أنت بتاخد كام وهو بياخد كام؟ النصف والنصف، يبقى خلاص هيتساوى. لا، ده هو بياخد التلتين وأنا التلت، لا يبقى خلاص، يبقى هنفعل مثل هذا. فالأخيرة هذه يعني غير متصورة، وإذا تصورناها فخلاص يبقى الحكم بالتساوي. علل لهذا الشارح لأنه قال لأنه مع الجهل بنصيب كل منهما، فالأصل أن الشركة تقتضي المساواة، الأصل أن الشركة ده بيبقى متساوي، هذا هو العدل إذا جهلنا، ولا فرق بين الأملاك الحرة والموقوفة إلى آخر ما قال. قال القاعدة 31: قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. قد تتبعض الأحكام بحسب تفاوت أسبابها. يستدلون على هذه القاعدة الهامة جدا بخبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت اختصم سعد وعبد الرحمن بن زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سعد له أخو اسمه عتبة، وعبد بن زمعة ده أخو سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، اختصما في إيه؟ في صبي صغير. سعد يقول هو لأخي، وعبد بن زمعة يقول إيه؟ يقول هذا ولد في فراش أخي، ده كان متزوجا، كيف يدعيه سعد يدعيه لأخيه عياذا بالله زنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. يبقى هذا الولد لمين؟ لعبد بن زمعة أخوه. الولد للفراش، لأن الأمة دي كانت تحت مين؟ تحت أبو عبد بن زمعة. وللعاهر الحجر اللي هو مين؟ عتبة، ليس له إلا هذا. طيب، يبقى الولد ده هيبقى أخو مين؟ واحتجبي منه يا سودة. كيف تحتجب منه وهو أخوها؟ لأنه أشبه بمن؟ بعتبة، فعندنا قرينة اللي هو أشبه بعتبة، فهو للزنا عياذا بالله أقرب، ولكن الحكم يكون لمن؟ الحكم يكون للفراش، لصاحب الأمة، فهو منسوب إليه وهو ابنه نسبا. تنبه من هذا، أخذ العلماء مسألة تبعض الأحكام بحسب تفاوت الأسباب. شوف، أثبت أن هذا الصغير أخوها، ولم يثبت لهذا الأخ أحكام النظر إليه مع ثبوت الإرث وغير ذلك، مع ثبوت الإرث وغير ذلك، والأخذ من الدية، كل الأحكام الشرعية له إلا الاختلاط والنظر. فتنبه، فأخذ من هذا تفاوت الأحكام. نعم، فأثبت له الإرث وغير ذلك من الأحكام، ولكن لم يثبت له الخلطة والنظر. يبقى هنا في شيء من تبعض الايه؟ تبعض الأحكام حال الشبهة. تنبه إلى هذا. أيضا الفقهاء بقى استنبطوا من ده فروع كثيرة، منها البنت من الزنا عياذا بالله. الجمهور قالوا في البنت من الزنا أنها تحرم على الزاني عياذا بالله، لأنها بنته من الايه؟ من الزنا، ولا ترثه ولا يرثها ولا يخلو بها. تنبه، يعني عياذا بالله رجل زنى بامرأة، هذه البنت منسوبة لغيره، فهل له أن يتزوجها؟ ليس له أن يتزوجها. إذن الجمهور كما قالها هنا، وهذا أيضا على قول الجمهور، في البنت من الزنا فإنها تحرم على الزاني، لأنها بنته عياذا بالله من الزنا، ولا يرثه ولا ترثه ولا يرثها ولا يخلو بها. فتتبعض الأحكام، تحرم عليه مع العلم اللي هي لا ترثه. طب إزاي تحرم عليه؟ لأنه عياذا بالله زنى بأمها وهي بنته من الزنا عياذا بالله. قاعدة أخرى، القاعدة 32: من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. رجل، صورة المسألة، رجل عليه دين فقضاه عنه أخوه ده هياخد الدين ده من مين؟ ها؟ من أخيه. يعني أخ يسمى بزيد، والأخ الثاني اسمه عمرو، والصاحب المال اسمه محمد، فدفع زيد لمحمد الأموال، يعود على من؟ على أخيه، والدين يثبت له. إذن من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع، تنبه، لم يقضه هبة وإنما قضاه بنية الرجوع، في هذه الحال رجع عليه. ليه رجع عليه؟ ممكن يكون صاحبنا ده مش عاوز ده يدفع، بس الفقهاء قالوا لابد أن يكون الدين له. ليه؟ لأن أنت كده كده مديون وسوف تدفع، سواء لهذا أو لإيه؟ أو لذاك، فلا مفسد في إلزامك بإيه؟ بهذا المال. نتنبه إلى هذا، فلا مفسد في إلزام الإنسان بالمال. لكن لو أن ثم شيء خفي على هذا الرجل الذي دفع الأموال بأن يكون المديون مثلا له على الأول مال ولا يدريه الثاني، تنبه، يعني مثلا أنا رحت أدفع لفلان دين زيد، فزيد ده له عند الآخر خصومة في مال، وأنا دفعت له الدين، فزيد يقول لا، أنا لي عنده إيه؟ أموال، كيف دفعت له هذه الأموال؟ لا شيء لك عندي. حينها يقول الفقهاء يعود على الإيه؟ يعود على الأول اللي هو دفع الأموال، يعود عليه ويطالبه بهذه الأموال، وتفضل خصومة بين كلا الطرفين، ويخرج هو من هذا الباب. إذا تزاحمت القاعدة 33، إذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها فيقدم الواجب على المستحب والراجح من الأمرين على المرجوح، وإذا تزاحمت المفاسد واضطر إلى واحد منهما قدم الأخف منها. طبعا هذا القاعدة سبقت، أول قاعدة خدناها لكن هنا فصل فيها القول شوية. إحنا تكلمنا على هذه القاعدة في أول قاعدة أخذناها، نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل بعد العشاء في كتاب عمدة الفقه.